بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مجلس نداء الإسلام، والذي نسعد وإياكم من خلاله في كل أسبوع بضيف وموضوع جديد. إلا أن هذه الحلقة حلقة مغايرة ومختلفة عن جميع الحلقات، إذ تكسوها ثياب الحقيقة الأسى والأسف لما يحل من مصاب كبير بإخواننا المسلمين في حلب وفي بلاد الشام عموما، من قتل بشع واعتداء آثم. نسأل الله تعالى أن يعجل الفرج وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة وعن المستضعفين من المسلمين في كل مكان. هذه الحلقة نحاول من خلالها أن نفتح نافذة الفأل كما نأتسي بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحب الفأل ويدعو إليه في هذه الظروف المحتدمة والعصيبة على إخواننا المسلمين هناك. نسعد بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا المجلس فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، الذي ينضم إلينا في هذه الأثناء، فحياكم الله شيخ محمد.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة والأخوات جميعا.
أهلا وسهلا شيخ محمد. الأنظار تتجه وشاشات التلفزة تنقل من حلب ومن أحداثها على مدار الساعة وما يستجد فيها، إذ تتعرض لاعتداء آثم شرس. لعلنا ونحن نتحدث عن هذه المأساة العصيبة نقدم بمقدمة للسامع الكريم، نبين له من خلالها فضل ومناقب هذه البلدة التي هي اليوم على ما نشاهد، والشام عموما ما جاء فيها من النصوص الشرعية التي تحفل بها السنة النبوية.
الحمد لله، لا إله إلا هو، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الذي أفعاله صادرة عن حكمته عز وجل، ولله الحكمة البالغة. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامنا منطلق من شعورين متغايرين. الشعور الأول ناتج عن يقين بأن من السنة الإلهية الابتلاء، والشعور الثاني يقين بأن من السنة الإلهية الفرج بعد الشدة. الشعور الأول يعطينا، أو المنطلق الأول يعطينا، أنه لابد أن يحدث في الأمة ابتلاء، ما يمكن أن يكون الوضع سلم طيلة الوقت. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لا يمكن حتى يميز الخبيث من الطيب. فلابد من شدائد الله سبحانه وتعالى له حكم فيها، يعني يتخذ منهم شهداء إلى آخره. وفي ذات الوقت نعلم أنه لا يمكن قضاء الإسلام، يعني عندنا وعود مؤكدة في ذلك في الكتاب والسنة، أنه لا يمكن القضاء على الإسلام، وأنه مهما تحالف هؤلاء الرافضة والنصيرية والصليبيين واليهود وكفار العالم جميعا، ما يمكن القضاء على الإسلام، ولا حتى القضاء على الإسلام في بلاد الشام، لأن بلاد الشام لها البركة الخاصة. هذا المنطلق مهم جدا عندما يتحدث الإنسان، وكيف يعني يعيش بين سنة الابتلاء وبشارة الفرج والنصر للإسلام والمسلمين. سنة الابتلاء والألم وبشارة النصر والفرج للإسلام والمسلمين. الحقيقة أن من فقه السنن الإلهية سيجد مسارا عجيبا بين هذين الخطين، مسار يجعله يعني يتفطن لأشياء ربما لا يكون قد تفطن لها من قبل. طبعا بالنسبة لي يعني حلب وبلاد الشام عموما، حلب طبعا الآن تخطف، والآن آخر الأخبار أن يعني حتى هذه المفاوضات لإخراج الجرحى والمدنيين وإلى آخره فيها خداع يحصل الآن، خداع، وفيها ألوان من الكيد. كيف مثلا الآن خرج المدنيون، تجمعوا عند مداخل معينة أو مخارج معينة للبلد حتى يطلعوا منها حسب الاتفاق، فإذا بالاتفاق يتعمد عرقلته وتقصف المدافع الرافضية المتجمعين من المرضى والأطفال والنساء والمدنيين عند المخارج التي سيخرجون منها. منتهى طبعا، منتهى اللؤم، منتهى الخبث، منتهى الخسة، منتهى الخداع، منتهى المكر، لكن هذه خلاص هذه طبيعة التعامل مع أعدائنا كما ذكر الله، ما في شيء جديد من جهة يعني ود الذين كفروا لو يستأصلوننا ولا يكون فينا أحد. هذه حلب طبعا التي الآن تعيش يعني الجثث في الشوارع وما يسمى بأصحاب القبعات البيضاء والدفاع المدني متطوعين ما عاد يستطيعون رفع الجثث إلى آخره، حرق الاغتصابات، حرق الملاجئ، يعني ناس ملاجئ مدنيين نزلوا تحت الأرض للاحتماء، صلوا أسبوع ما طلعوا في جوع، يعني يأتون هؤلاء ويحرقون الملجأ عليهم ليختنقوا بما هم يعني هم ومن معهم. حلب طبعا بقعة من بلاد الشام المباركة، جيش حلب في آخر الزمان له موقع خاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، موضعان قرب حلب معروفان الآن، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا الحديث، وفيها بعد ذلك النصر العظيم للمسلمين والانطلاق لفتح القسطنطينية الفتح الأخير وبعد ذلك خروج الدجال إلى آخره. الآن قوله في الحديث فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، ما هي هذه المدينة؟ طبعا كون المدينة النبوية لا، لأن المدينة النبوية في نهاية الزمان خلص عمران بيت المقدس خراب يثرب، ما لن تكون في آخر الزمان طبعا. طيب وكذلك بعضهم قال دمشق المدينة وبعضهم قال حلب، وابن العديم رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث في مناقب حلب وعلى أنه سيكون ناس يعني من خيار أهل الأرض فيها، ويخرج منها الجيش الذي سيحارب الروم الذي سيكون عددهم قرابة المليون في معركة مرد دابق. طبعا حديث عمران وبيت المقدس خراب ويثرب وخراب ويثرب، خروج الملحمة وخروج الملحمة، فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية، خروج الدجال، حديث رواه أبو داود وحديث صحيح، ولذلك ابن العديم قال بالنص المدينة المذكورة التي يخرج منها الجيش هي حلب لأنها أقرب المدن إلى دابق، وفي تلك الناحية إنما يطلق اسم المدينة على حلب عند الإطلاق لا على المدينة النبوية، كما في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة يعني تلك المدينة المعينة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذه المدينة المعهودة العهدية الموجودة في ذلك في كنز الغلامين فيها، فينصرف الإطلاق إلى المدينة التي يفهم إرادتها عند الإطلاق في النص، وسيقول إنها مدينة حلب. ويقول ابن العديم ما زالت عساكر حلب في كل عصر موصوفة بالمصادرة والثبات عند المقتلة واللقاء، انتهى من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب. طبعا قرية دابق هذه كانت مجمعا لعساكر الإسلام في زمن معاوية رضي الله عنه، في أيام سليمان بن عبد الملك أيضا، في أيام هارون الرشيد كذلك، وكان جاء إلى حلب يرتب أمور الغزو منها، وكذلك فعل عدد من خلفاء بني العباس. وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما تسلم حلب في عام 579 للهجرة قال والله ما سررت بفتح مدينة كسروري بهذه، وقد تبينت الآن استقرار أمري، يعني استتباب الأمر له بعد ما استلم حلب. طيب حلب جزء من الشام، الشام كلها مباركة بما فيها حلب، دمشق وحمص وحماة والقدس فلسطين، وعموما بما أن بلاد الشام ديار النبيين ومركز الصالحين ومطلب الفضلاء والسبل الأولى، موضع الحشر، موضع المسرى النبوي والأرض المقدسة والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة، ومهاجر إبراهيم عليه السلام الشام هاجر مع مشاهد لا تحصى وفضائل لا تخفى، إذن هذه البقعة التي تدور عليها المعارك الآن والتي واجهها المسلمون في الشام النصيرية والرافضة والصليبيين، ويعني أرجاس وأنجاس جاء بهم من أقطار الأرض، يعني جاء بهم من أماكن مختلفة، أوباش للقتال، وحتى ملونين يعني ألوان مختلفة، يعني جاء بهم يعني بعضهم دخل في دين الرافضة وبعضهم جاء به من المرتزقة يقاتلون للمال، المهم وعصابات جاء بعضهم أخرجوا من السجون، يعني بعضهم صدرتهم سجون إيران، أخذوا أعتى المجرمين عندهم جاءوا حطوهم في وحدات القتالية التي تقاتل في حلب، لأنه خاص هو أصلا مجرم، يعني ما نزعت في قلب الرحمة، وإذا أيضا كان على هذا العقيدة الباطلة والدين الباطل ما هو المتوقع. لكن الشام كما قلنا أرض مباركة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وحتى سليمان عليه السلام يعني ولي سليمان الريح عاصفة تجري بأمر الأرض التي باركنا فيها. البركة هذه ما هي بركة تراب يعني فقط، لا، بركة الناس. يعني الأرض المباركة من بركتها الناس الذين فيها، يعني فيهم بركة، فيهم خير، فيهم دين، فيهم إيمان، فيهم شجاعة، فيهم إدارة، فيهم تدبير، فيهم عقل، فيهم حكمة. يعني هذا المهم. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا، ودعا عدة مرات، وحديث دعاء للشام بالبركة في صحيح البخاري. وهذه الشام خيرة الله من أرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن حوالة، قال عليك بالشام فإن خيرة الله من أرضه يجتب إليه خيرته من عباده. ولذلك أصلا نفكر من ظهر فيها من العلماء، يعني كالعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والنووي والذهبي وابن كثير والمزي وابن عبد الهادي، يعني كبار. يعني نفكرنا من أيام أصلا الصحابة، أبو الدرداء، من أيام معاذ بن جبل، يعني الذين دخلوا الشام من الصحابة بمئات الأنفس. الحديث تكفل لي بالشام وأهله، ابن حوالة قال وما تكفل الله تعالى به فلا ضيعة له. طبعا مو معنى لا ضيعة له أنه لا يمسه ذو يعني أذى، لا، في اجتياح صار للتسر، في اجتياح للباطنية، في اجتياح للنصارى والصليبيين، حملات الصليبية على مر السنوات القرون الماضية. صار في الشام يعني محن حصلت، محن مذابح كبيرة. يعني تيمورنك في حلب قال عملوا لي هرم من الجماجم طوله كذا في عرض كذا، عملوا له. من وين جابوا؟ من الناس المسلمين، ذبحوهم أخذوا رؤوسهم عملوا الهرم الذي أراده تيمورلنك. لكن على مرور الزمن البركة هذه تتحول إلى إيش؟ تتحول إلى طاقة تقاوم، طاقة تجمع الصف، وطاقة تهزم العدو، طاقة تستعيد زمام المبادرة. هذه بركة الشام، أن يوجد فيها من عنده كرة بعد الفرة، عنده إفاقة بعد المصيبة، عنده يعني قومة بعد السقطة. والآن يعني لا شك أن البعثيين والنصيريين والباطنية أفسدوا في الشام في الزمن هذا، يعني في القرن العشرين، إفسادا عظيما ما سبق حصل مثله، يعني في نشر الكفر والانحلال في مدن الشام، حتى وصل إلى سب الله ورسوله علنا في المقاهي والشوارع، يعني صارت خرف مسألة. لكن الخيرية الموجودة معناها في ناس باقين على الحق، وفي ناس سيتوبون ويؤوبون ويرجعون. العز بن عبد السلام يقول فإذا كان الشام وأهله عند الله بهذه المنزلة وكانوا في حراسته وكفالته، فقد أخبر السلف وشاهد الخلف أن من ملك دمشق فبسط على أهلها الفضل ونشر فيهم العدل فإن النصر ينزل عليه من السماء، مع ما يحصل له من ود في قلوب الأبرار والعلماء والأخيار، ومع ما يلقيه الله تعالى من الرعب في قلوب الأعداء، ومن عامله بخلاف ذلك فأحل الله به شيئا من الضراء وأنزل به نوعا من البأساء أو أخذهم بالجبروت والكبرياء، فإن الله تعالى لا يهمله بل يعاجل باستلاب ملكه في حياته أو بإلقائه في أنواع البلاء وأبواب الشقاء. وذلك أنهم يعني أهل الشام بكفالة رب الأرض والسماء كما أخبر به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هذا في كتاب ترغيب أهل الإسلام. يعني كان في عند العلماء اتجاه يعني ترغيب أهل الإسلام بسكن الشام والأرض المباركة، تعالوا هذا مهاجر إبراهيم، إذا ما عرفت وين تروح تعال للشام. وحديث إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. كان مستقر، يعني حتى مثلا في العصر الحديث الألباني رحمه الله وعائلته لما جاءوا من ألبانيا في الغزو الشيوعي أو الحكم الشيوعي، وين راحوا؟ وين هاجروا؟ وكذلك من صالحي الأرناؤوط ومن أهل العلم فيهم اتجهوا إلى الشام وهاجروا إليها، اعتبروا هذه هجرة يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واستوطنوا فيها. جاءوا ناس من بلاد الشيوعية إلى بلاد الشام استوطنوا فيها، فيها عوائل. يعني مستحصل تسألوا أنت من وين؟ يقول أنا من القرم. أنت من فين؟ يقول أنا من طشقل، أنا من كذا، من عائلة هذا. ليش جاءوا الشيوعية؟ وين هاجروا؟ إلى الشام. طبعا بعضهم هاجر إلى مكة والمدينة كما نعرف،
هنا فضيلة الشيخ فيه نقطة جدا مهمة وجوهرية فيما يتعلق بالآثار والأحاديث الواردة في فضل الشام وفضل أهلها أو ما يكون في آخر الزمان. يعني تتعرض هذه الآثار والأحاديث والنصوص الثابتة والصحيحة وأحيانا حتى غير الثابتة وغير الصحيحة إلى تناول وتأويل وتحريف أو تنزيل خاطئ على وقائع وأحداث سياسية اليوم نشهدها، وأيضا تستغلها بعض الجماعات لتنزيل أيضا بعض الوقائع والأحداث والنصوص عليها. فما الذي أيضا يمكن أن يقال ونحن إزاء أيضا هذا الحديث؟
الذي يمكن أن يقال أن عندنا نصوص عامة، يعني البركة في الشام موجودة الآن وقبل وبعد، لكن مثلا معركة مرج زابق أنه سيخرج سيأتيها من المسلمين طيب والنصارى عدد كذا ويتقابلون، والذي يريد أن ينزل هذا النص على حدث يحدث الآن ضال. ما جاء لماذا؟ ما جاء وقته. إذن الخطأ في مسألة توقيت التنزيل أو الجزم أن هذا هو المراد، اللي في النص هنا على واقعة معينة هذا هو المراد. مثل لو أنه مثلا يعني جاء واحد على حديث المسلمين اللي يعلقوا سيوفهم بأغصان الزيتون فيطرخ الدجال طيب الآن لو واحد نزله الآن فهو ضال أيضا. إذن المشكلة في الجهل في تنزيل النصوص التي تتعلق بأحداث معينة على أوضاع الآن ما جاء وقتها ولا هي تشبهها ولا حتى المؤشرات تدل عليها، وبعيد كل البعد، نتيجة جهل، نتيجة هوى، نتيجة يريد أن يقول نحن الحديث هذا.
سمعنا من الخوارج وغيرهم تأويلات لمثل هذا.
إيه طبعا، ولذلك هم أصلا ليكتسبوا شرعية، ليش ينزلون النصوص عليهم؟ هم ليكتسبوا شرعية، وحتى لو جوا على أحاديث ضعاف في الرايات السود ولا في غيرها اخترعوا خرص، حاولوا أن يلصقوا أنفسهم بالأحاديث ليقولوا شفت اللي في الحديث نحن هم. وطبعا هذا يعني مكشوفة، حيلة مكشوفة على يدي حال. بالشام يستقر العلم والإيمان عند نزول الفتن، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن عمود الكتاب، فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. طيب لو واحد قال المعارك الآن هذه ممكن تندرج تحت أي نص؟ الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام. إذن الحديث كما قال العلماء، ولازم ننطلق من شرح العلماء، يعني غير كذا ما يمكن. الآن كلام العز بن عبد السلام يقول إن المقام بها يعني في الشام رباط في سبيل الله تعالى وإخبار بأن ثغر إلى يوم القيامة، وهذا مشاهد يقول عز بن عبد السلام، فإن أطراف الشام ثغور على الدوام. هذا كلام مهم جدا جدا جدا. ليش؟ لأن لما يقول وإخبار يعني من النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ثغر إلى يوم القيامة، إيش يعني ثغر؟ يعني مكان هجوم الكفار الذي يأتون منه فيقاومه المسلمون، هذه الثغور. أليست الثغور التي على حدود الدولة الإسلامية وفيها مناوشات؟ هذه الثغور فيها مناوشات، يجي منها العدو يعمل غارة هجوم اقتحام يتصدى لهم من الصدى المسلمين. ولذلك كان العلماء يروحوا يرابطوا عند الثغور، يرابطون عند الثغور بفضل المرابطة. فلما يقول عليه الصلاة والسلام أنه هذا الآن أن الشام يخبر أنها ثغر ويفهم العلماء ذلك، ويقول العز بن عبد السلام وهذا مشاهد فإن أطراف الشام ثغور على الدوام، معناها دائما عرضة للاقتحام من الأعداء ويصير فيها فر وفر ومعارك وحروب وجهاد للمقتحمين. طيب الذي يحدث الآن، الآن يجي الحرس الثوري الإيراني ويجي أنواع، يعني يقولوا كم عندهم 70 جيش. طيب ولما تجي البوارج الروسية على الثغر، ولما تجي هذه الأسلحة يعني هذا الجيش تبعهم، هذا ثغر. يعني لما يجون البحر المتوسط على اللاذقية على طرطوس على كذا، ويأتي أولئك يقتحمون من العراق ويقتحمون ويدخلون من هنا على الشام، هذه ثغور. فإيش معناها هذا؟ بالعكس هذا مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. يعني اللي نراه الآن اللي يفهم نصوص الشام وإنها ثغر واضحة جدا الآن، ما الذي يحدث غير هذا؟ ما الذي يحدث الآن غير ما هو معنى النصوص النبوية؟ وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن خصاصة المسلمين طبعا بالغوطة في الشام, والشام أرض المحشر والمنشر إلى آخر هذه الفضائل. لكن أنا أريد أن أركز على كلمة العز بن عبد السلام إنها ثغر على الدوام. وعلى أي حال يعني هذه الفضائل تجعلنا نستبشر. طبعا هذا لا يعني أنه ما في سلبيات, خلافات, انحرافات, أخطاء, مشاكل. طب ما هو هؤلاء, هذه أجيال, هذا الجيل الموجود الآن بالشام أصلا تربى متى؟ في عهد النصيرية, في عهد البعثيين. أنت الآن يعني ليس هؤلاء تربية أولاد الصحابة ولا تربية يعني علماء الإسلام, الجيل الموجود الآن. فهذا جيل الآن يستيقظ, يستيقظ. ما هو جيل الآن هذا تقول المجاهد العالم الفاضل الكامل, لا لا لا, ليس بعد. يعني هذا الجيل الموجود بالشام الآن حتى الذي يقاتل هو جيل مستيقظ, يسترد الآن مكونات شخصيته الإسلامية, يعني تحت الاسترداد. ولذلك لابد يعني ما نسمع أشياء, طيب يعني فيكم من إذا قال الله عن الصحابة منكم من يريد الدنيا, طيب يعني هؤلاء إشرع أولئك أفضل منهم. ولذلك لازم نتوقع, ما تيجي المسألة كذا واحد يقول طيب كل بركة الشام والأحاديث وهذا, وين الانتصارات؟ طيب الآن في مشاكل, نجد اختلاف بين الفصائل, نجد تنازع, نجد في ناس عندها يعني تريد جباية المال, ناس يعني راح مالت إلى جهة العدو, ناس في المفاوضة. نقول طيب يا جماعة على رسلكم, على رسلكم. أنت يعني تظن أن يعني عودة المسلمين إلى الإسلام حتى بما فيهم أهل الشام بين العشية والضحاها, يعني كل شيء يحدث وخلاص يصير كل واحد فيهم على مقياس الانتصارات الإلهية, يعني تتوفر فيه على طول الشروط الإلهية؟ لا لا. ولذلك لازم يعين المسلمين بعضهم بعضا للوصول إلى هذه المرحلة, يعني أن يستحقوا النصر. نعم.
أحسنتم فضيلة الشيخ. مما نلحظه اليوم مما يتداول تعليقا على ما يقع في الشام, نلحظ ظاهرتين كلاهما الحقيقة سيء وهما طرف نقيض. فمن الناس من يقول هذا يعني مشكلة قديمة ومتأصلة وهي من نتائج الثورة ولا لنا علاقة, وسمعنا للأسف من يكتب هذا ومن يقول هذا مع شديد الأسف, ولا يستشعر أدنى الاستشعار حقوق الأخوة الدينية والشعور بالمصاب بإخوانه المسلمين إطلاقا. وعلى الضفة الأخرى, بل إن الأول يشمت أحيانا بهذا المصاب بدعوى أن هذه هي الثورة وهذه نتائجها. وعلى الشق الآخر يأتي أيضا من يقول إن تخاذل الحكومات العالم الإسلامي وتركها لهذه المشكلة حتى وصلت إلى هذا الأمد هو مدعاة حقيقة للخروج, للتظاهر, للاعتراض, يعني التأجيج, سواء التأجيج قبل أو التأجيج بعد, إنما هو التأجيج. فلهذين الطرفين المتناقضين أيضا ما الذي يمكن أن يوجه ونحن في خضم الأزمة؟
يوجه يا أخي أنه من الذي بدأ؟ سؤال, من الذي بدأ؟ من الذي بدأ بالشر؟ يعني الاضطهاد أو العدوان من أين بدأ؟ من أهل الشام ولا من المتجبرين المجرمين المتسلطين على رقابهم؟ ولا من الرافضة الباطنية المقتحمين لبلادهم؟ ولا من الروس الصليبيين المتدخلين في شؤونهم؟ يعني الآن يعني كذا مثلا, هل قام أهل الشام كذا بدون أي مبررات ولا وجود أي تجبر ولا ظلم ولا طغيان ولا اضطهاد ولا شيء, وقاموا وثاروا؟ هذا اللي حصل, هذا كذا واضح المسألة مكشوفة جدا. الذي بدأ بالشر هم الباطنية والنصيرية, يعني مذابح حماة طيب واللي قبلها, وماذا فعلوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وطغوا وتجبروا وسجنوا, طيب وهذا سجن تدمر ما حصل فيه وهذا وهذا, طيب واضح ما يعني من الذي بدأ بالشر؟ طيب ومن الذي اقتحم عليهم من خارج لما جاء هؤلاء باطنية إيران كفر المشركين, وجاء طيب الروس الآن وتآمر العالم؟ فالمسألة يعني حتى طيب ما تركوهم وشأنهم, ما قالوا هذا شأن داخلي خلوهم هم مثلا ويعني ما خلوهم، جاءوا من أقاف الكثرة من أنحاء العالم تداعوا عليهم، تداعوا تداعي الأكلة إلى قطعتها.
ثم نسمع من يقول اتركوهم ودعوهم، نسأل الله العافية.
ولذلك يا أخي المسلم أخو المسلم لا يخذله، لا يسلمه، لا يسلمه، لا يتركه، لا يتخلى عنه، هذا معنى الحديث. فكيف يعني إذا تركوا من اللي بعده؟ من الذي سيؤكل بعد ذلك؟ مسألة واضحة جدا يعني. على أي حال، منذ الفتح الإسلامي العظيم لحلب والحروب والاعتداءات والغارات لم تنقطع عليها، فغزاها الروم والفرنج والمغول التتار مرات ومرات، حتى جاء ما يسمى بالاستعمار المعاصر بريطانيا وفرنسا. في سنة 330 الهجرة وصل الروم إلى قريب من حلب، قتلوا 15,000 إنسان. في سنة 351 دخلت دمشق ملك الروم إلى حلب بغتة ب200,000 مقاتل، وقتل من الحلبيين كثير، وحاصر السور وقاتله أهل حلب قتالا عظيما، وصار ثم فتح الله سبحانه يعني المسلمون قاتلوا وأزاحوهم. كان دائم السور يعود كما كان، يعني كان الحلبيون يقاتلون الفرنجة ويردونهم عن السور ويعمرون ما هدمه الروم منه وما نقبوه وما خربوه مباشرة. يعني عملية القتال والبناء كانت تتم 9 أيام وراء بعض حتى الدمشق هذا قرر الرجوع. في سنة 421 جاء ملك الروم من قسطنطينية إلى حلب في 300,000 مقاتل، لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم عطشا شديدا فأتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهارا. 491 جاء الدفعة اللي بعدها، 543 جاء ملك الألمان إلى دمشق في 70,000 مقاتل، وكان والمماليك تصدوا لهم والحمد لله وكسروا. في 2658 استولت تزار على حلب ودخلت جيشهم بقيادة هولاك وحلب وحصلوا 7 أيام وعطوهم الأمان وغدروا بأهلها، فقتلوا خلقا لا يعلموا إلا الله وسبوا النساء والأطفال وخربوا وأفسدوا وتسلموا قلعة حلب. أصبحت حلب، يقول ابن كثير بالنص، يقول وأصبحت حلب كأن حمار أجرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من إيش؟ من الفظائع اللي عملوا فيها، من الفظائع اللي عملوا فيها. فطيب وإيش؟ ورجعت حلب ورجع المسلمون ورجعت المساجد ورجعت المآذن ورجع الدين ورجع العلم ورجعت المكتبات الإسلامية ورجع إيش معناها؟ يعني جاء ركن الدين بيبرس وحصل الحمد لله واستعاد المسلمون زمام المبادرة. وهكذا شوف على مر التاريخ، 659 جاء التتار مرة أخرى إلى حلب، 679 جاءوا أيضا مرة بعدها إلى، يعني حملات متتابعة، ما كان يضرب البوق لزحف الفرنج. فإذا يعني ما هدأت يعني ما. وطيب شوف الاستعمار الفرنسي لما جاء وش سوى في حلب، بعدين استلمها البعثيون والنصيرية، ثم جاءت الآن الجد. فنقول يعني إنه ما تكاد تهدأ، هو كذا قدر بلاد الشام أنها ثغر، ومع كل الحركة هذه من القتال والجهاد والغزو والتدمير والتعمير والحلقات المتعاقبة، يصير فيها علماء ومجاهدون وعباد وصلحاء ومدارس إسلامية وشرعية ومآذن ومساجد ومساجد. يعني العجيب الحيوي، يعني المدافعات هذه. ويجي أحمد بن طولون وعماد الدين زنكي وابنه الملك العادل نور الدين وحفيده الملك الصالح إسماعيل والملك الظاهر غياث الدين بن صلاح الدين الأيوبي، هؤلاء من هم ولاة حلب عبر التاريخ. وطبعا يعني كتب ألفت في كنوز الذهب في تاريخ حلب، سبط بن العجم، بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشيخ محمد رغد الصباخ، ومروا عليها علماء يعني أبو توبة الحلبي هذا صاحب الإمام أحمد، أبو الطيب اللغوي أحد كبار المتقنين اللغة العربية، المقرئ الإمام ابن غلبون صاحب القراءات، الفقيه علاء الدين الكاساني الحنفي صاحب بدائع الصناع، هذا من علماء حلب، اللغوي ابن يعيش رحمه الله، ابن شداد ابن خطيب جبرين، السمين الحلبي صاحب الدر المطون من أعظم كتب التفسير التي تهتم باللغة العربية، ابن الشحنة الفقيه، سبط ابن العدني ابن أمير حاج الحنفي، إبراهيم الحلبي نور الدين الحلبي صاحب السيرة الحلبية، وأبو عدد يعني شاهد يعني كامل الغزي صاحب نهر الذهب في تاريخ حلب. الحقيقة بلد منجب ومعطاء. نعم.
أحسنتم شيخ محمد. لعلنا أيضا نسلط الضوء على قراءة للأحداث الحالية و رد على المتشائمين الحقيقة حيال تأخر النصر واستمرار الأزمة في سوريا وطول أمدها واشتداد الكرب فيها.
طبعا ما من مسلم إلا يصيب من الهم والغم بما يحدث لإخوانه ما الله به يعلم. إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لمفرد. ومن الملاحظ في المصائب العظام يعني هذه التي تصيب أهل الإسلام مثل مصيبة حلب الآن، الحرب النفسية. في مراكز أبحاث تخطط للحرب النفسية وتديرها، وماذا تقول أذرعتهم في مواقع التواصل؟ هاجموا مثلا المسلمين، حط كأنك أنت مسلم وتحمل المسؤولية للمسلمين وتسب بالمسلمين كلهم. مثلا هاجموا العلماء والدعاة على باعتبار أنه علقوا بهم المصيبة، وسبوهم وألعنوهم واشتموهم في مواقع التواصل حتى يسقطوا من أعين الناس، مع أنه العلماء والدعاة طيب هم من أحد الناس يعني في القوة المادية، العالم والعامل في القوة المادية يعني في الإمكانات يعني خلي لسانه وهو عنده منبر، لكن في الإمكانات اللي هو يدفع الله يعني اللي تحتاج لها في القتال، إيش في الفرق العالم عن العامي في هذا؟ واحد. فواضح أيادي خبيثة في قضية
تستغل الواقع للتحريض على
نعم تحريض على العلماء والدعاء. قضية إنه إيش لنا وإيش لهم، يعني هم ناس تيجي من يكتبون بأسماء من البلد العربية الفلانية، البلد العربية الفلانية، البلد العربية الفلانية، كل كذب وتمثيل. طبعا إلا ما ممكن من يتبعونهم إلا المغررين بهم ولا مغترين بهم، لكن أنا أقصد إنه في حرب نفسية عظيمة تقوم الآن. إذا سقطت المدينة ما انتهى، اكتسح كل مو صحيح. طيب ما صار يعني واضح مثلا يعني ترويج أخبار في السقوط الكامل، الانهزام الكامل وما عثرت، ليس بعد، لازال في ناس يقاتلون، لازال في أماكن يحتفون بها، لكن هذه هي الحرب النفسية
وشحن الناس حتى من عموم بلدان العالم الإسلامي وحملهم على تصرفات أو إطلاقات أو حملات على خلاف المقتضى الشرعي، أيضا هذا مهم وخطير
جدا. وكذلك يعني يطلع بعض الناس مثلا يتكلم نياحة، يعني صياح وعويل ونياح، يعني كأنه حتى في ترويج للأصوات اليائسة التي يعني خلاصة ما عندها ما في فائدة، خلاص ضعنا رحنا انتهت الأمور خلاص. إيش انتهت؟ طيب المسلمون فيهم يعني في شيء اسمه كرة بعد الفرع؟
هذا الاستعراض التاريخي استمعنا قبل قليل كمية الانتصارات اللي حدثت بعد النكبات.
أي نعم، وحتى سبحان الله حتى الألفاظ الشرعية، يعني مثلا طيب عند المصيبة نحن ماذا نقول؟ طيب صار في قصف على حلب وناس قتلوا في الشوارع وجرحوا واغتصاب النساء والأطفال وحرق الملاجئ على أهلها والمشافي دخلوا على مستشفى الكلاسة وقتلوا طاقم التمريض والمرضى والآن المصابين الذين احتشدوا عند مداخل مخارج حلب. طيب الآن ما أمرنا شرعا نقول إن لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. نقطة أخرى، الناس اللي ماتوا اللي قتلوا هؤلاء ايش الاحسن لهم؟ وين اجر؟ وين لماذا الغفل عن اجر الشهيد؟ طب اجر من قتل مظلوما، اليس هؤلاء كثير منهم ماتوا مظلومين؟ من قتل مظلوما عند الله ما له اجر عظيم؟ اليس في مرتبه الشهداء والشهداء مراتب ودرجات؟ واجر من جرح في سبيل الله؟ طب ومن ينال منه العدو؟ فضل من اصيب في مالي او نفسي او ولدي فصبر؟ اليس من اعظم النصر عند الله النصر ان تاتي المنيه على التوحيد والانسان يؤمن بالله واليوم الاخر؟ الم يمدح الله يعني المسلمين الموحدين المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود؟ ترى المرأة التي هي ولدها ألقوها في النار وأحرقوها، هي كل أهل البلد كلهم قتلوا كلهم أحرقوا، ومع ذلك هذا نصر، هذا شيء مسطر مسجل. ليش؟ لأن ماتوا على التوحيد، يعني هنيئا لهم، يعني ما عند الله خير لهم البقاء في حلب وخير لهم البقاء في أي مكان آخر. يعني من يموت مظلوما على التوحيد، من يقتل شهيدا في المعركة، خير لهم بقاء عندنا. لا تتأسف عليه، تأسف علينا نحن الباقين. في أشياء مغروطة ومعكوسة تحدث الآن. كذلك يعني يلاحظ عبارات التيئيس. ولذلك يا أخي الكريم، من صالح الأعمال في هذه المصيبة من يبذل جهده في تحويل الصياح والعويل إلى طاقة عمل نافعة. وأسلوب القرآن واضح، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقل اعملوا وسارعوا إلى مغفرة من رب، هذه ألفاظ في سورة آل عمران. وتأمل السورة أصلا مهم جدا، لأنه هي بشأن مصيبة أحد، وقريب منها 6 شهور بئر معونة كل واحدة قتل فيها 70، طب ما بماذا عز الله المؤمنين؟ بماذا عز الله المسلمين؟ وكلنا من سنن الإلهية الابتلاء، ما يمكن أنت المسلمين أن يبقوا بدون ابتلاء، لا يمكن. ثم وليعلم الله الذين آمنوا، لا بد من التمحيص، ويتخذ منكم شهداء. كيف راح يصير في شهداء إذا ما صار في معارك؟ والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. في ناس أصلا مدسوسين كانوا على أهل حلب، لما دخل الآن أول دخلت طلائع الجيوش هذه الرافضية، خلص هو كان يمثل حلق لحيته وسلى وراح انضم إليهم. ففي قسم من هؤلاء خرصوا منهم أهل حلب، خرصوا راحوا إلى أوليائهم، راحوا إلى أوليائهم. ثم يعني قضية التفرق الموجودة الآن، هذه سنة في عقوبة المسلمين إذا تفرقوا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما رأى منكم ما يريد الدنيا، هذا سبب آخر، هذه سبب هزيمة. ثم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وذلك يطلع الناس الآن في المحنة منيعين ويعاون ويبذل ويسعف وجاهد ويتصدق ويعمل ويحمل وكذا، ويعني على الأقل يدعو يا أخي، على الأقل يقنص. ويطلع ناس يشمتون بالمسلمين بالمستضعفين، يشمتون خليهم يستاهلوا وكذا. وفي ناس يتبرؤون، وفي ناس مع الأعداء، وفي ناس أبواق للأعداء. إذن
وللأسف حتى مجرد الكلام يعني يقلل من شأنه، حتى مجرد الدعوة إلى القنوت يقول ماذا تصنع، ماذا تنفع، ماذا ينفع الدعاء، نريد عمل أكبر.
لأنه من ضعف إيمانه، لو عنده إيمان ودين لقال إن الله قال ادعوني أستجب لكم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وأما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لو كان عندهم إيمان وعندهم معرفة بالقرآن كان قال أكثر من القنوت، أكثر من الدعاء، أقبلوا يا أيها المسلمون، تضرعوا لله ومن أجل إخوانكم. لكن اللي يصير ولذلك شوف، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، واضحة جدا، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. طبعا الله يعلمهم من قبل ومن بعد، بس ليظهر علمه في الواقع، ليظهر علمه في الواقع. فالآن إيش اللي يحدث الآن في معركة حلب وغيرها؟ يظهر الذين نافقوا يتميزوا عن المؤمنين. وبعدين لا يجوز التفرج على المصيبة، كل واحد يجب أن يعمل ما يستطيع، والله يحاسبنا على حسب الإمكانات اللي عندنا. واحد عنده منبر إعلامي، واحد عنده مال، واحد عنده قدرة، واحد يعني أي نوع من أنواع القدرات. في أنحاء العالم المسلمون يمكن أن يعملوا أشياء كثيرة في أنحاء العالم، حتى ممكن المسلمين يمكن للمسلمين أن يضغطوا في يعني عدد المسلمين في العالم يؤهلهم للضغط على قوى الأعداء، ممكن يضغطوا بأنواع كثيرة. فرغم ما يجري من الأهوال، عظيم الرجاء معقود برب السماء القوي الذي بيده مقاليد السماوات والأرض ونواصي العباد، والذي تكفل بالشام وأهله، وأنه نحن موقنين بالله، وأن الله سبحانه وتعالى أقوى منهم وقادر على أن يأخذهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا خلاص، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، لو شاء الله ما أنشب القتال أصلا، ولكن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم إن الله يوصل المجرمين إلى ذروة يأخذهم عندها. الله من سننه، هذه مهمة جدا، من سننه أنه يوصل المجرمين إلى ذروة يأخذهم عندها، يملي لهم ليزدادوا إثما. ثم هذه فيها تمحيص المؤمنين، فيها تمييز الصفوف، فيها اصطفاء الشهداء، رفع الدرجات، كفار الخطيئات. بعدين الله يربينا، الله يربينا بالمحن، كل حصار حلب، قصف حلب، وهذه الأشياء، واللي في غير حلب، وغدا ممكن الآن يجمعون في إدلب وسيحصدونهم في إدلب ويقصفونهم في إدلب، ولا سيسقطون ويذهبون إلى حوران والدوما وسيعملون في دوما. والكلام يعني تهديداتهم واضحة إلى البيت العتيق، تهديدات هؤلاء إلى البيت العتيق يعني واصلة. ولذلك لابد الأمة تتصدى، ولا تحسبوه شرا لكم، بل إن الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة في هذا. واتضحت أشياء، يعني ميزة الخبيث من الطيب، تحققت هذه الحكمة ولا لا؟ اتخذ منكم شهداء، تحققت هذه ولا لا؟ ليبلو بعضكم بعض، تحققت هذه الحكمة ولا لا؟ ليمحص الله الذين آمنوا، تحققت هذه الحكمة ولا لا؟ حصل. ولذلك خلص أنت الآن تشهد، نحن نشهد انطباق الآيات والسنن الإلهية في الواقع. وهذه قضية مهمة جدا، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على إلى قيام الساعة، تحققت ولا لا؟ طيب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تحقق مصداقها نحن نراه الآن. ولذلك على أي حال نقول إنه إن شاء الله المستقبل للإسلام، ولا يمكن مسح الإسلام من الشام ولا من ما يمكن مسحه من الأرض ولا من الشام. فبالتالي المسألة مسألة وقت بيننا وبينهم، نقول المسألة مسألة وقت. نعم
جميل. شيخ محمد، لا شك أيضا أننا بحاجة في مثل هذه الأزمة إلى أن نوجه خطابا ملؤه الفأل والبشرى والتطمين لأهل حلب ولغيرها من أهل الشام، وكذلك لعموم المسلمين الذين يشهدون مثل هذه المآسي وهم في الأعم الأغلب عاجزون عن تغيير هذا الواقع إلا بدعائهم وتوجههم إلى الله عز وجل، وبأن يستطيعوا أنفقوا من أموالهم وما أشبه ذلك.
والله يا أخي إحنا لما نراجع النصوص الموجهة للأنبياء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. متى جاءهم؟ إذا استيأسوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن تصير مذابح وفضائع وأهوال وهزائم، خلص حتى يقول بعض الناس ما لنا طاقة، لا طاقة، انتهينا خلاص، كما يقول عامة رحنا فيها خلاص، ما في فائدة، ما في أمل. جاءهم نصرنا. اشتداد الكرب علامة على قرب الفرج. النصر ما يأتي إلا مع الصبر، والفرج يولد من رحم المحنة، وأصلا هذا هو الطريق. يعني ما في، يعني انتصارات المسلمين ما كانت كلها كذا بردا وسلاما، ما خسروا شيئا ولا جريحا ولا قتيلا ولا معركة، حتى في العهد النبوي صار فيها زائل، صار في أحد، صار في حنين في أولها، صار في الفرج مع الكرب. وكلما اشتدت الكروبات وكلما ضاقت يجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. وكذلك واعلم أن في الصبر علامتك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. ولذلك نحن خلاص متأكدون، نحن على يقين يعني أن الله سيحفظ دينه أولا، وهذه أهم شيء. يعني بقاء الدين أهم من بقائنا، نحن كلنا لو متنا، يعني بقاء الدين أهم من بقائنا، ولو تولينا سيأتي الله بغيرنا. ما الله لن يترك دينه، لن يأذن بمسح الدين من الأرض، لا يمكن. يعني ما أنزل الله الإسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأنزل هذا الكتاب أفضل الكتب لأجل أن يمحى من الأرض والكفار استولى على البلاد وخلاص ويكون لهم كل شيء وينتهي الإسلام والتوحيد، لا. لكن في حكم إلهية في هذه الابتلاءات. ولذلك نحن نتفائل أن هناك من المسلمين من يعمل، وفي من يغيث ويعين ويدعو وقلبه أبيض طيب، وناس على التوحيد، ولا زال في فقهاء وعلماء وطلبة علم، علماء ودعاة، وينصحون المسلمين ويشدون من أجلهم. وفي كرة بعد المصيبة، نحن واثقون بوعد الله، لقد ذهب تيمورلنك وجنكيز خان وهولاكو وقادة حملات الصليبية والقرمطي والصفوي، وبقي الإسلام. باقي اللي علينا نحن أن نعين إخواننا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا نسلمه، لا نتركه، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، وأن يستنصروكم في الدين فعليكم النصر، ونصر المظلوم واجب، وخذلان المسلمين حرام، والمسلم أخو المسلم، والمواساة واجبة، ومن رعى يتيمهم ورعى أرملتهم ورعى ضعيفهم وشيخهم وكبيرهم وحماهم من ورائهم، وبعدين لازم يصير منابر لهم، نحن لازم نكون ألسن لهم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام جاهلوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم؟ طيب أين ألسنتنا؟ معهم هذه مواقع التواصل وهذه وفي منابر إعلامية وفي أشياء كثيرة. طيب على الأقل المنافقون قال الله عنهم سلقوكم بألسنة حداد، نحن لازم نكون ألسنتنا مع إخواننا. بعدين إيش نستطيع نقدم؟ مال، دواء، إيواء، غذاء، دعاء، يعني نقدم. اللهم أنجي المستضعفين واشدد وطأتك على المجرمين. هذه فحوى الكنوتات النبوية في النوازل، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي الفرائض، ونحسن الظن بالله، نتوجع لما يصيب إخواننا، نعم، لكن ما نيأس أبدا، ما نيأس إطلاقا. وإيش نستطيع نعمل لهم؟ حتى لو مواساة، تصدير، شد من الأزر، مراعاة حاجات، صدقات، إكرام، ما نستغلهم، ما نطعن فيهم، نمسك ألسنتنا عنهم، نحاول إصلاح فيما بينهم. يمكن يصير بينهم خلافات، خلافات بينهم خلافات، طيب نساهم في الإصلاح ولو على البعد، يكون عندنا مروءة، يكون عندنا مروءة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز كلمة الدين، وأن يلطف بأهل حلب وبأهل الشام والموصل وسائر الأرض. الله يفج المستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم أغثهم وأعنهم وانصرهم واربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. نسأل الله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أن يهزم النصيرية والرافضة والباطنية والصليبيين واليهود الذين يعينونهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن ينزل بهم بأسه وعذابه، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يخالف بين كلمتهم ويلقي الرعب في قلوبهم، واجعلهم وأموالهم غنيما للمسلمين، وأن يعجل الفرج لهذه الأمة ويكشف الضر، إنه أرحم الراحمين وهو رب العالمين.
آمين. أحسنتم شيخ محمد. وأود أن أختم معكم في الدقيقة الأخيرة من هذا اللقاء إلى نقطة مهمة توجهونها إلى عموم المسلمين الذين يستمعون إلى هذا اللقاء، وأفراد المسلمين الحقيقة الذين ينبغي أن يدركوا على الحقيقة ما يقع كما بينتم، ثم إنهم يدركوا واجبهم كما أيضا بينتم، وأن لا يجعلوا مثل هذه الوقائع في أرجاء العالم الإسلامي مدخلا للشيطان، ولأن يحمل كل منا راية خاصة به، أو أن نختلف حكاما ومحكومين عامة وعلماء، وكل يلقي باللائمة على الآخر، حتى إذا تم الواحد منا واقعه وجد أنه لا نصر إخوانه ولا كف لسانه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين. والله إن من أعظم النعم يعني أن يرزق الله العبد البصيرة، بحيث يرى من خلال القرآن والسنة الواقع. يعني إذا أنعم الله عليك يا أخي المسلم يا أختي المسلمة أن ترى الواقع من خلال القرآن والسنة، هذه والله من أعظم النعم، من أعظم النعم إنك ترى الآية والانطباق في الواقع، ترى الحديث والتطبيق في الواقع، ترى العلاقة بين النص الشرعي وما يدور في الواقع، ترى النتائج على ضوء الشريعة، على ضوء الكتاب والسنة. هذه ترى من أعظم التعبدات، إن الواحد ينطلق في رؤية الواقع والحكم عليه من النص الشرعي، من الكتاب والسنة، بعد فهم النص والربط بالواقع. ولذلك سيخرج بنتائج منها ماذا نفعل. يعني مثلا حتى إذا تضرعوا، طيب تضرع إذن هذه واحدة مما ذكر الله أنه في هذه الحالات ماذا نفعل، تضرع مثلا، مثلا وأن يريد مثلا الآخرة، نريد الآخرة وأن نجتمع صفا واحدا. ونسأل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبإخواننا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن ينير قلوبنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وإغاثة إخواننا. ونسأله أن يجعلنا لهم ظهيرا ونصيرا وردئا ومعينا.
آمين. شكرا لكم شيخ محمد بن صالح المنجد على ما تفضلتم به في هذا اللقاء، الذي حقيقة حاولنا أن يكون نافذة أمل من خلال مأساة حلب. نسأل الله تعالى ينجيها ويحفظ الشام وأهله، وأن يقمع الباطل وأهله، وأن يفرق جمعهم، وأن ينصر إخوان المستضعفين المسلمين في كل مكان. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا ومحمد.